إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين. ثم أما بعد، هذه الخطبة الثالثة في الكلام عن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله تعالى لم يجعل للجنة إلا طريقا واحدا، ولم يجعل لها إلا سبيلا واحدا، وجعل للنار طرقا شتى، فقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن سبيل الجنة والطريق إلى الجنة إنما هو طريق واحد، وليس ثمة طرق تؤدي إلى الجنة، إنما هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد سبق أن تكلمنا في الخطبة الأولى الماضية قبل الخطبة الماضية عن أهمية منهج الأنبياء، وأنهم معصومون، وأن الله تعالى نصرهم قدوات، وأنهم قد عاشوا حياة الدنيا فعاشوا بوضوح، وعاشوا مع أممهم وعاشوا مشاكل قومهم، وأن الله تعالى سددهم، وأن الله تعالى وجههم، وجعلهم الله تعالى قدوات للناس، بل جعلهم الله تعالى قدوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، جعل الله لكل نبي شريعة، لكن جعل الله تعالى معالم عامة لكل الأنبياء يسيروا عليها في حياتهم، فهم واضحون مع أقوامهم، وهم يدعون أولا إلى التوحيد، ويريدون تعبيد الناس من عبادة الدنيا إلى الله عز وجل، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقد سبق في الخطبة الماضية المنصرمة وهي الخطبة الثانية عن منهج الأنبياء أن تكلمنا عن 5 قضايا من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم نكمل بقية منهج الأنبياء، إنه المنهج والصراط المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة. وسادسا اليوم فيما يتعلق بعد النقاط 5 في منهج الأنبياء، أول قضية اليوم في منهج الأنبياء أنهم مع شدتهم على الكفار، ومع ما قال موسى لقومه لما عصوه، أو لما قال لفرعون لما عصاه، قال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ومع ما فعل إبراهيم من هدم الأصنام، ومع ما فعل نوح عليه الصلاة والسلام، إلا أن دعوة الأنبياء كان من منهجهم الرحمة والشفقة على قومهم، إنهم يريدون للناس أن يؤمنوا بالله تعالى، ويريدوا للناس أن يدخلوا الجنة، فقد امتلأت وامتزجت حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالرحمة والشفقة والعطف على أقوامهم، دل على ذلك أفعالهم، ودلت عليه أقوالهم. هذا نوح عليه الصلاة والسلام يستمر في دعوة قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، وقد ابتدأ الدعوة بدعوتهم إلى الرحمة، أنه يريد أن يرحمهم الله ويخاف عليهم. قال الله تعالى في سورة هود عن نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، كان منطلقه الخوف، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال في سورة الأعراف: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واستمر نوح عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه رحمة وشفقة ورأفة بهم وعطف عليهم، يريد لهم الخير، حتى أتاه الإذن من الله تعالى أنهم لن يؤمنوا بعد ذلك اليوم، وأنهم كلما يكبر رجل منهم يلد من بعده فاجرا كفارا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. انتهى عند ذلك، انتهت الرحمة من على قوم نوح، لأن الله تعالى أخبره أن الرحمة لا تنفع معهم فادعوا عليهم. هنالك دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. امتلأت حياته 950 سنة رحمة وعطفا ومودة وشفقة على الناس. وهذا هود عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى عنه: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كان منطلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الرحمة والرأفة والخوف على أقوامهم من أن ينالهم عذاب الله تعالى. وهذا صالح عليه الصلاة والسلام يقول: ولقد أرسلنا، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختطمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هكذا منهج الأنبياء، يريدون الرحمة للناس ويريدون الشفقة والعفو عليهم، يريد للناس أن يدخلوا الجنة، يريد للناس أن ينجوا من النار. وهذا إبراهيم يقول لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إني أريد لكم الأمن ولكنكم ما سلكتم طريق الأمن وما مشيتم في طريق الأمن. وقال لأبيه يوم أن نصحه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا. إنه خوف وشفقة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول: يا قومي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. شفقة ورحمة وعفو على قومه يريد لهم الهداية. إن الأنبياء لا يريدون للناس أن يعذبوا في نار جهنم، بل إنهم يبكوا الليل والنهار ويستحسروا على أقوامهم رجاء أن يهديهم الله تعالى. وقد كان ذلك واضحا وجليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تعالى يقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قاتل نفسك قهرا، لأنهم ما أمنوا بحديثك وما أمنوا بالقرآن الذي أرسل معه. إنه كما قال الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كانت نفسه تذهب وتذهب نفسه حسرة وحرقة على الناس. إنه يستحسر على الكفار لأنهم ما آمنوا، يستحسر على الكفار لأنهم ما أسلموا. ولذا وقع ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم، وهذا نهج الأنبياء، أن أرسل الرسل وأرسل الخطابات والكتب للأنبياء والملوك. أرسل إلى هرقل عظيم الروم، وأرسل إلى كسرى عظيم الفرس، وأرسل إلى النجاشي، وأرسل إلى المقوطس، وأرسل إلى ملوك الأرض ومن حوله. يريد لهم النجاة، لا يريد ملكا ولا يريد توسعا سياسيا، وإنما يريد النجاة للناس إذا آمن ملوكهم آمنوا بعد ذلك. من رحمته صلى الله عليه وسلم أن تنقل في دعوته بين الأسواق وفي المواسم، إذا كان موسم أو اجتماع أو مقر يلتقي الناس به ذهب إليه صلى الله عليه وسلم. من رحمته وشفقته على الناس يريد لهم الهداية. من رحمته أنه بدل من أن يدعو عليهم دعا لهم، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى قرن المنازل أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت تأمره أن يطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان حول مكة، أن يطبقهم على أهل مكة لأنهم تسببوا في أذيتك. فقال: لا، لكني أدعو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. تحولت الدعوة عليهم إلى الدعوة لهم. وهذا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم. من مظاهر رحمة الأنبياء وعلى رأسه نبينا صلى الله عليه وسلم، تحمل أباهم، طردوه، خططوا لقتله، خنقوه، بصقوا في وجهه، أبعدوه، حاولوا قتله، أغووا فيه السفهاء، ومع ذلك كان رحيما بهم. كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز على النبي صلى الله عليه وسلم عنادكم وكفركم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من مظهر ومن مناهج الأنبياء، أنهم رحماء في أمتهم، رحماء في كل الناس. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم، وهذا نهج الأنبياء، أنه طلب التخفيف من الله عز وجل. خفف عنا بالصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات. وضع عنا إصرنا والأغلال التي كانت علينا برحمة الله تعالى، ثم بطلب هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. خفف الصلاة عن المريض، خفف الصلاة عن المسافر، خفف الصلاة عن الخائف، وجعل الأحكام على الاقتدار، ودفع الضرر عنا. هذا بفضل الله تعالى، ثم ذلك النبي. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أول منهج في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، رحمة وشفقة وعفوا وإرادة الخير لكل الناس أن يهديهم الله تعالى. ويقابل ذلك جانبا آخر تكلمت عنه في الخطبة الماضية المنصرمة، الشدة على المعاندين ومواجهة الكفار واستخدام الشدة في وضع الشدة والرخاء في موضع الرخاء، استخدام الشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين. هذا نهج الأنبياء، ليس لينا على الأبد وليس شدة على الأبد، إنما في قلوبهم عفو ورحمة على الناس، ويشدوا على الكافر إن كان مكابرا أو معاندا. وهذا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رعي الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء دربهم الله تعالى في الفوادي على الأغنام لكي تدخل في قلوبهم الرحمة. إن الذي يرعى البهائم في قلبه رحمة على هذه البهائم، فهذه تئن من ألم، وهذه متأخرة عن المجموعة فيركض لجمع أولها بآخرها وآخرها بأولها، ويوردهم على الماء فينتظر الساعة الطوال حتى يشربوا الماء، ويمشي معهم في حر الظهيرة وينام بينهم وبين وسطهم، وينف عليهم صباحا فيخرجهم ويعيدهم مساء. إنها الرحمة التي أراد الله تعالى أن يتعلمها الأنبياء في مخالطتهم هذه الحجماوات وهذه البهائم. فما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. إن من قدر على أن يسيس من لا يعقل فهو قادر على أن يسوس من يعقل. إن الذين يسيسون البهائم وهي التي لا تفهم وعنده من سعة الصدر والرحمة والعطف والشفقة عليها ويمشي معها بطول بال أياما طويلة وينتظرها وهي تمشي في المرعى فتأكل ساعات طوال وهو جالس ينتظرها حتى تشبع، ثم يريدها الماء ثم يصدرها مرة أخرى، تعليم للرحمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، إنه أراد من ذلك أن يعلمهم الرحمة ويتدربوا على الرحمة حتى يشفقوا على الناس ويتحملوهم ويتحملوا ما يصدر منهم. هذا أول منهج الأنبياء في هذه الخطبة، الرحمة والشفقة على الناس، وقد ذكرها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، الله تعالى أمره بذلك بل وصف حاله أنه رحيم رؤوف. ثانيا من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي شرعوه للناس أنهم يعيشوا قضايا عصرهم ولا يغفلوا ولا يغمضوا ولا يصدوا ولا يلتفتوا ولا يلثوا عن قضايا عصرهم. أول قضية التوحيد، ثم يبحثوا في قضايا المجتمع فيتكلموا عنها. فموسى بعدما دعا إلى توحيد نادى بنبذ العنصرية والطبقية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، طبقات طبقات قسم الناس. فموسى بعد أن دعا إلى التوحيد سعى جاهدا للقضاء على الطبقية. ولوط عليه الصلاة والسلام بعدما دعا إلى التوحيد قضى على الفساد الأخلاقي والشذوذ الجنسي ودعا إلى تضييقه والقضاء عليه. وشعيب عليه الصلاة والسلام بعدما دعا إلى التوحيد لم يغفل النظر عن بخس الكيل والميزان والفساد الاقتصادي والانحراف والغش، وإنما ما غض الطرف وقال نبدأ في التوحيد ونترك الباقي، وإنما بدأ بالأهم ثم بعد ذلك تعدى إلى المهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى مشاكل عصره فقضى صلى الله عليه وسلم ودعا للقضاء على القبلية أو العنصرية، ودعا صلى الله عليه وسلم للقضاء على الظلم والتعدي على الآخرين فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، ودعا صلى الله عليه وسلم للقضاء على القتل الظلم كما قال الله تعالى عن الموءودة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة قائمة في عصره إلا وعالجها صلى الله عليه وسلم. منهج الأنبياء التعرض لقضايا عصرهم وعدم الغفلة عنهم. إن الواجب اليوم لمن أراد أن يسلك منهج الأنبياء أن يتنبه لقضايا عصرنا ولا يغفل النظر. نتكلم عن التوحيد فقط أو نتكلم عن الفقه فقط، وهناك قضايا كثيرة متعلقة بعصرنا وفي وقتنا وفي زمننا نغفل الطرف عنها. إننا نعاني من احتلال ثقافي يجب أن نتكلم عنه. إن ثقافتنا أصبحت مسلوبة ثقافة غربية. إننا نعاني من احتلال اقتصادي يجب أن نتكلم عنه. بعض بلدان المسلمين تعاني من احتلال عسكري واضح يجب أن نتكلم عنه. إننا نعاني من انسلاخ لعقيدتنا وانسلاخ للصورة التي أرادها الله لنا والصبغة التي صبغ الله عليها يجب أن نتكلم عنها. إننا نعاني من احتلال فكري، فالإنسان محجم على فكره لا يستطيع أن يعيد الناس للجيل الأول يجب أن نتكلم عن ذلك. يجب أن ندعو الأمة إلى أصولها إلى جذورها إلى وحدتها إلى عودة خلافتها إلى عودة الشريعة أن تكون حاكمة بين الناس، الأمر والنهي والحكم يجب أن يكون لله. من أراد منهج الأنبياء فهذا منهج الأنبياء، لم يغفلوا الطرف ويغض البصر والنظر عن قضايا أمتهم، دعوا إلى التوحيد أولا ثم عالجوا مشاكل عصرهم. لا يجوز أن نصم أذاننا ولا أن نعمي عيوننا عن قضايا واقعنا بحجة أننا موحدون، ونهتم في قضايا التوحيد والأسماء والصفات، وأمتنا مقسمة مقسمة مشردة في كل مكان، فنغضل الطرف عنها ولا نتحدث عن مآسيها. لم يكن هذا في يوم من الأيام من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن منهج الأنبياء أن يعالج مشاكل عصره بعدما يدعونا إلى التوحيد. ثالثا، من منهج الأنبياء الذي رسخوه للناس وجعلوه شرعة وطريقة، وأمر الله تعالى نبيه باتباعه وأمر أصحابه باتباع نبيه، ونحن مأمورون بذلك، أن الولاء يكون على أساس الحق. فلم يكن الولاء بين الأنبياء على أساس النسب، ولم يكن الولاء عند الأنبياء على أساس القبيلة، كما لم يكن الولاء في عصر الأنبياء على أساس الوطنية أو الجنسية، كما لم يكن الولاء على أساس المصلحة الدنيوية، إنما كان الولاء لله. فمن كان طائعا لله فهو أخ لنا ولو كان أبعد الأبعدين، ومن كان عاصيا محادا محاربا لله ورسوله فهو عدونا ولو كان أقرب الأقربين. هكذا كان ولاؤهم. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. وقوم إبراهيم تبرأوا من أصحابهم لما رأوا أنهم أبعد الناس عن الطاعة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم أسوة حبي إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إن نوح عليه الصلاة والسلام تبرأ من ابنه يوم أن تبين له أنه كافر، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم. تعوذ بالله تعالى من أن يسأله ما منعه الله تعالى من سؤاله. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أقوام يتصلون به نسبا لكن يفترقون عنه دينا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون. هؤلاء هم أوليائي. منهج الأنبياء الولاء على أساس الدين. نحب أهل الإيمان ولو سكن في أقصى الأرض ومهما كانت جنسيته أو نسبه، ونكره أهل الكفر ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. هكذا رسخ الأنبياء، قضوا على القومية، قضوا على الوطنية، قضوا على الجنسية، قضوا على الحواجز الوهمية النفسية، ورسخوا رابطة الدين، وجعلوا أن الدين واحد يتصل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقد فسرتها في الخطبة الماضية أن الأمة الواحدة هي أمة التوحيد من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وحين يحتاج إبراهيم نوح عليه الصلاة والسلام إلى شهود يشهدوا على صدق دعوته، فإنه يرجع إلى آخر الأمة لأنها أمة واحدة، فيتصل آخرها بأولها، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم شهداء على الناس. جعل الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أن نوح حينما يكذب فيقال له: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة واحدة، ولاؤها وبراؤها لله وبراؤها من أعداء الله عز وجل. هكذا جاءت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رابعا، من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشرع التي رسخوها للناس أن الاستعانة يجب أن تكون بالله عز وجل. فالله عز وجل هو حبله الممدود للناس وبابه المفتوح، فإذا استعان استعانوا بالله عز وجل، وإذا طلبوا المدد فمن الله عز وجل، إنهم تلجأوا قلوبهم لله عز وجل. ونوحا إذ نادى من قبل، نوح نادى فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهود قال الله تعالى عنه: قال رب انصرني بما كذبون. وموسى لما ضاقت به الحيل دعا الله عز وجل وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. إنهم لا يعرفون في الالتجاء إلا الله، إنهم لا يعرفون إلا الله عز وجل. وأيوب عليه الصلاة والسلام لما أصابه الضر ما التجأ إلا إلى الله عز وجل، وطلب من الله عز وجل أن يكشف الله ما به من ضر. منهج الأنبياء دعوة الله والاستعانة بالله وطلب القوة من الله، واعتقاد أن الحول والقوة لا يكون إلا بالله عز وجل، ثم يأخذ الأسباب بعد ذلك. ثم يأخذ الأسباب. فنوح بعدما استعان بالله أخذ بالسبب فبنى سفينة، وإبراهيم استعان بالله ثم هاجر وترك قومه، وموسى بعدما استعان بالله ضرب بعصاه البحر فعبر مع قومه، ونبي صلى الله عليه وسلم استعان بالله وجهز جيشا. أولا الاستعانة بالله عز وجل، هكذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن منهج الأنبياء الذي رسمه الأنبياء خامسا، كانوا أزهد الناس في الدنيا، لم يكن يتسابقون على فساتها ولا على رمادها ولا على ترابها، كانوا أزهد الناس في الدنيا، وكل ما أتاهم من أموال الدنيا سخروه لله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا لا قلت به هكذا وهكذا وهكذا، ما تمضي علي 3 أيام وليس عندي منه شيء. كانت الدنيا بأيديهم وليست في قلوبهم. أعطى الله سليمان عليه الصلاة والسلام ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده، فجعله في يده لا في قلبه، كما قال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان، سليمان نعم العبد إنه أواب، ملك لكنه نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال أهل التفسير فيها أن الله وهب سليمان خيلا أطيلا، والآن الخيل العربي يقولون هو بقية ما تبقى من خيل سليمان، وهبه خيلا، هذا الخيل سخره لله عز وجل. قالوا لما غاب عنه الخيل وأصبح يتابع الخيل فغابت الشمس وتأخر موعد الصلاة، فكانت الخيل سببا في تأخير موعده عن الصلاة، فقال: ردوه عليه، هذه التي تعلق قلبي بها لا أريدها، إنهم لا يريدون الدنيا. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قالوا: اشتغل ذبحا بها يقطع رقابها ويقطع أرجلها. قال له الجنود: كيف نغلو في سبيل الله؟ فدعا الله تعالى قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سخرها لله، فسخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تبسط بساطه فتحمل الريح 50,000 100,000 جندي يسيرون مع بعض وينزلون حيث ما شاءوا. ضحى لله فأعطاه الله أكثر. وقال بعض المفسرين في تفسير الآية: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي قال: ردوا علي الخير، ردوا علي الخير التي تذكرني بالجهاد في سبيل الله، التي تذكرني في الجهاد وذكر الله. فجعل يمسح على رقابها وأرجلها لأنها تذكره بالجهاد والغزو، كما ذكر الله تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي يباركها ويمسح عليها لأنها التي تذكره بالجهاد والغزو في سبيل الله. إنهم سخروا الدنيا بأيديهم في سبيل الله، كانوا أزهد الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوته من طين، لم تكن بيوته مسقوفة كبيوتنا، يدخل عليها الماء، ينزل عليها الخريف، ما كان في بيته طعام حتى كان يأتي الضيف ويمشي على 9 أبيات فلا يجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما. تقول عائشة: كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيتنا نار، ما يشب النار، ما في لحم، ما في شيء يطبخونه، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا أزهد الناس في الدنيا، متعلقون بالآخرة لا يريدون الدنيا، قصدهم الله والدار الآخرة. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام من زهده لم يكن له بيت، بل كان تائحا في الأرض، ولذا سمي المسيح الذي مسح الأرض مشهد وترحالا، لم يكن له بيت. كان يلتحب السماء عليه الصلاة والسلام ويفترش الأرض عليه الصلاة والسلام، لم تكن له بيت ولا غرفة نوم ولا مجلس ولا استقبال ولا سماق ولا خدم، وإنما كان أشرف وأفضل خلق الله يسيحون في الأرض زهادا في الدنيا. هكذا كان إبراهيم يتنقل من أرض إلى أرض، وهكذا كان موسى عاش مع قومه في أرض سيناء في التيه 40 سنة من أولو العزم من الرسل من الأنبياء المقربين في الصحراء القاحلة في أرض سيناء 40 سنة جالس يفترش الأرض ويلتحف السماء، زهاد كانوا في الدنيا. هذا منهجهم عليه الصلاة والسلام، مجاهدون غازون فاتحون مخلصون لله موحدون، وهم زهاد في الدنيا يريدون الله والدار الآخرة ولا يريدون الدنيا ولا التعلق بها. آخر قضية في منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا على يقين بأن النصر لهم وأن عاقبة لهم وأن من سار على نهجهم فإنه مؤيد منصور بإذن الله تعالى، وإن طلت به الأيام والسنون وإن تأخر النصر المادي فإن موعدهم الجنة. هكذا كان منهج الأنبياء، أنهم مطمئنون مرتاحون أن الله تعالى وعدهم بالنصر والتمكين وأن الدار الآخرة ستكون لهم. نعم، منهم من مات دون ذلك، ومنهم من قتل، ومنهم من رجم، ومنهم من صلب وعذب هيئة وشكلا، ومنهم من أوذي في سبيل الله ومنهم من طردوه وشردوه، لكنهم على اطمئنان وعلى يقين أن الآخرة لهم، وأنهم منصورون بإذن الله تعالى، تصديقا لوعد الله تعالى إذ يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهم عليهم الصلاة والسلام رسموا هذا المنهج لنا، أن النصر لكم، وليس الشرط أن يكون نصرا ماديا، وإنما إن لم يكن في الدنيا فالآخرة حتما لأتباعهم. هذا أيها الأخوة المنهج الذي رسمه الله تعالى طريقا وشرعة لمن أراد طريق الجنة. طريق واحد بس، ما في طرق، الجهنم طرق وسبل، أما الجنة فطريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واحد بس، ولا تتبعوا السبل، جهنم سبل، أما الجنة فسبيل واحد، سبيل الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقترف، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نسير على نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. أعود فألخص 11 نقطة ذكرتها عن منهج الأنبياء حتى لا ننسى، وتكون هذه الخطبة خاتمة لهذه الخطب. منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه تحديد للأولويات في حياة الناس، ولأنهم معصومون من الله عز وجل، ولأن الله أمرنا باتباعهم، ولأنهم هم أولو الألباب، ولأنهم بلغوا القمة في النجاح، ولذلك وجب الاقتداء بهم. أول منهجهم الدعوة إلى التوحيد لله عز وجل، ولم يكن التوحيد مجرد كلمات وفاء، وإنما ذو شقين: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سبيل التوحيد قاتلوا، وفي سبيل التوحيد جاهدوا، وفي سبيل التوحيد هاجروا، وفي سبيل إحقاق التوحيد وإظهار الحكم لله قدموا الغالي والنفيس. ثانيا، كان من منهج الأنبياء أن يعبد الناس لله ولا يعبد للناس، فلا نكون عبيدا لأحد وإنما عبيد لله عز وجل. فجاءوا لإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وجاءوا لإخراج الناس من الأسباب إلى المسبب، وجاءوا لإخراج الناس من الهاني إلى الدائم، وجاءوا لإخراج الناس من الضعيف إلى القوي. ثالثا، أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت أيديهم طاهرة وثيابهم بيضاء نقية، فهم عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا يبحثون عن منصب ولم يبحثوا عن وجاهة. ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ما سألتكم من أجر فهو لكم. جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ولم يأتوا لمناصب، فلذلك هم في السر أحسن منهم في العلن، وسريرتهم أنقى وأطهر وأفضل مما ترون من علانيتهم. ولا تتغير أقوالهم ولا مبادئهم بمنصب أو بأموال أو بعطايا أو بهدايا، إنما هم عندهم وضوح وأيادي طيبة طاهرة. رابعا، من مناهجهم عليهم الصلاة والسلام الصبر والتحمل، كانوا يصبرون ويتحملون، وهذا لكل من أراد نهج الأنبياء أن يصبر، صبر على الأذى وعلى المشاء، صبر على الطاعة، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على ما يفعل أهل الباطل بأهل الإيمان، صبر وتحمل، كما قال الله تعالى: ولنصبرن على ما آذيتمونا، نصبر ونتحمل. خامسا، من نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوضوح، عدم التلون، عدم الالتفات. الكفر كفر وإيمان إيمان، ولاء وبراء، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بيان ووضوح وعدم التفات وعدم التفات وعدم يعني عدم مداهنة. سادسا، من منهج الأنبياء الرحمة والشفقة كما ذكرت في خطبة اليوم. وسابعا، أنهم يعيشون قضايا عصرهم ولا يغفلون الطرف عنها، ولا يصمون آذانهم ولا يعموا عيونهم، وإنما يعالجوا مشاكل عصرهم وفق معالجة شرعية يرضاها الله عز وجل. ثامنا، أن الولاء عندهم على أساس الدين لا على أساس القبيلة ولا الوطنية ولا القومية، وإنما الولاء على أساس الدين لا أقل من ذلك ولا أكثر. تاسعا، يستعينون بالله عز وجل وحده في كل ما يصيبهم من نكد وضيق وهم وغم وغيره، إنهم يلجؤون إلى الله تعالى في كل شيء، كما قال الله تعالى عن إسماعيل وآله: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مسارعة في الخير ودعوة لله تعالى في الضراء والسراء. عاشرا، كان الأنبياء وأزهد الناس عليه الصلاة والسلام فزهدوا في الدنيا وطلبوا الله والدار الآخرة، فأعطاهم الله تعالى سغنهم وحقق لهم غايتهم. 11، أن الله تعالى وعدهم بالنصر والتمكين، فهم مطمئنون أن العاقبة لهم إن في الدنيا أو في الآخرة، كما قال الله تعالى عن موسى قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالعاقبة لهم كما ذكر الله تعالى ذلك لهم مراراً في القرآن، فهم مطمئنون أن الله تعالى سيعطيهم النصر والتمكين. أيها الإخوة الكرام، هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي رسمه الله تعالى لنبيه تحملا ووضوحا وترتيب الأولويات. من أراد طريق الجنة فليلزم هذا المنهج، هذا نهج الأنبياء وهذا طريق الأنبياء. أما الشياطين فلهم سبل عدة لا توصل في النهاية إلا إلى جهنم وبئس المصير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع الأنبياء، نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.